بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الأيام التي فيها هذه البلاد حزينة بفراق سمو ولي العهد الأمير السلطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا وقيادتنا وعلماءنا على فراقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا من إعداد الأخ الفاضل الباحث المدقق عبد الله بن محمد العسكر، وبإشراف دقيق من فضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، حقيقة مما يتشرف بقراءته ويفتخر بأن يخرج مثل هذا العمل الدقيق القويم من هذا القسم ومن هذه الكلية ومن هذه الجامعة. فانضمامهما ولو وقتا بهذه الجامعة يعتبر فخرا لها.
تواضع.
هذا العمل الذي قام به الأخ الباحث حقيقة امتاز بعدة أمور. الأول هو تقديره للعلماء مع مخالفتهم، وخصوصا المؤلف فلا يخفى ما كان عليه من اعتقاد لمذهب الأشاعرة، إلا أن الأخ الباحث عرف له قدره ومكانته ومنزلته، وهذا هو الذي ينبغي لنا أن نتعامل به مع المخالفين، خصوصا ممن هم على ديننا. وإن اختلفنا في بعض الأمور إلا أنه ينبغي لنا أن نعرف لهم حقهم ونعرف لهم مكانتهم. ثانيا، مما يدل على اهتمام الطالب وعنايته وتواضعه إفادته من زملائه الذين تقدموه في التحقيق، والذين أيضا أفادوه كالأخ حاتم وحمزة، فإنه ذكر ما قدموه له من خدمة، وهذا أيضا مما يشكر له في هذا العمل. ثالثا، أنه عرض ما علقه من مسائل في العقيدة على فضيلة الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، وهذا أيضا ليس نقصا في الرسالة أن يحيل العلم إلى المتخصصين به، وذلك أنه قد يكون هناك ألفاظ فيها مزالق لا يدركها طلبة العلم الذين هم ليس عندهم معرفة الدقائق في مؤديات الألفاظ بالنسبة لعقائد بعض الناس. فإذا ما عرض ذلك على المتخصص نبهه إلى مقاصدهم وإلى مرادهم في هذه الألفاظ، وإن كان ينبغي التنبه إلى أنه إنما عرض التعليقات ولم يعرض الكتاب والجزء الذي درسه، لأن هناك بعض المسائل يتأكد أن الشيخ عبد العزيز لم يطلع عليها. رابعا عرضه لموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مالك النحوي، فإنه قد أجاد في هذه المسألة وبينها بيانا تاما. أيضا أجاد في بيان قيمة الكتابة العلمية ومنهج المؤلف والمؤاخذات على الكتاب، كذلك أيضا تعقيباته أو تعقباته لأبي حيان في تعقبه للزمخشري، لأنه ربما تحامل عليه أحيانا وحمل كلامه ما لا يحتمل، فالأخ الباحث وفقه الله يستدرك هذا، وليس بهذا بدع من القول، وإنما كان هذا منهج أيضا تلميذ أبي حيان السمين الحلبي، فإنه كان يستدرك على شيخه بعض استدراكاته على الزمخشري، وربما قال ماذا يريد من هذا الرجل، أو كلمات تدل على أنه يتحامل عنه. كذلك أيضا مما يحمد للطالب أنه كتب الآيات بالرسم وعزاها وخرج الأحاديث وحكم عليها بالنقل عن أهل العلم بالجملة. وختاما أنه أجاد وأتقن عمله لغة، فإن هذا العمل الذي بين يدي لم أجد فيه خطأ نحويا والحمد لله. ولعل أبا أيوب يسعفنا إن كان لديه شيء في هذا المقام. هناك ملحوظات على العمل أذكرها جملة ولها أمثلة نذكرها باختصار. من الملحوظات اختلاف المنهج فيما تثبته، فأحيانا تقول في جميع النسخ كذا والصواب ما أثبته، ليس كذلك؟ هذا من منهجك. وأنا في الحقيقة أرى أن النسخ إذا اتفقت وأجمعت فإن هذا يعتبر نصا لا أقول مقدسا ولكنه شبه مقدس، لا يدفعه إلا ما هو أقدس منه، لا يدفعه إلا ما هو أقدس منه، كما لو كان الاختلاف في رسم آية أو خطأ لا يمكن أن يستقيم معه الكلام بحال. أما إذا كان له احتمال ولو بعيدا فإنه يثبت ويكون التعليق في الحاشية. وكان عندك شيء في هذه
توضيح هذه الصورة بالنسبة لي؟ أنا أؤمن بأن لا ينبغي التصرف في النص، لكن أحيانا أجد أن مثلا ما ينقل عن ابن عطية مثلا أو الزمخشري أو غيره أنه يخالف المثبت المطبوع، مع أن في رأيي قد أكون طبعا مخطئ أن ليس فقط الأصوب وإنما يعني بدرجة كبيرة، يعني هنا إما نقص أو أن يكون الكلام خطأ بين، والذي في المطبوع يختلف، لهذا أنا أثبت فقط. أما إن كان يعني فيه محتمل الصواب فأنا لا أبقي كلام المصنف كما هو، هذا منهجي، وقد طبعا يند شيء منه.
وأحيانا أيضا كما قلت أنك تثبت الخطأ في الأصل وتقول في الحاشية وهو في جميع النسخ، قل هكذا في جميع النسخ وتثبته على خطأه وتبين الصواب.
لكن لا يوجد مثلا في مطبوع، أنا مثلا أثبت إذا كان نقل عن كتاب آخر فعندي ما يثبت.
ويبقى صح، لكن يبقى أن الكتب التي هي اعتمدت عليها سواء كان عند الزمخشري أو عند ابن عطية ليست محققة حقيقة علميا دقيقة، فيحتمل أيضا وجود الخطأ فيها، واحتمل أن عند أبي حيان رحمه الله نسخا عنده نسخ أخرى دقيقة غير التي في أيدينا. ثاني من الملحوظات التعريف في بعض البلدان تعرف أحيانا من المصادر القديمة، والذي ينبغي أن نعرف بها من المصادر القديمة ثم يثنى بالمصادر الحديثة. أيضا تكرار كلمة في الحاشية طبقات المفسرين للأدرن وهو في الحقيقة الأدرني كما حققه فضيلة الدكتور محمد بكر عابد. كتابة بعض الآيات الكلمات
الأولى فيها شيء،
هو قل بين نسبته ودقق في نسبته، لأنه كما تعلمون أنه محقق بالاسم الأدنهوي، وبين أيضا النسبة التي ذكرها الأخ عبد الله هنا، وبين صحة النسبة أنها الأدرني، أن صحة النسبة أنه الأدرني. والله أيضا كتبت بعض الكلمات القرآنية تكتبها بالرسم، وأنت اشترطت ألا تكتبها، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. لم تستفد من بعض ما ذكره المؤلف من كلمات تشير إلى منهجه أو تشير إلى مدرسته وغير ذلك. المؤلف رحمه الله أثناء الكتابة في هذا السفر يشير إلى مذهبه أحيانا بإشارات أو إلى منهجه بإشارات. حقيقة لو استثمرت هذه من جميع الأخطاء لخلصنا بمنهج دقيق عنه. فمثلا مرة في صفحة 53 و100 أنه ذكر مسألة النحوية ثم قال وهذا قول أصحابنا وعلقت عليها في قولك أي البخاريين. هذا يعني مما يقوي انتمائه إلى هذه المدرسة، وهذا قد ما نجده إلا في مثل هذا المواضع. كذلك أيضا يعني أنه مما أشار إليه يعني كلمات دقيقة مثل هذه، هل هو على مدرسة الكوفة، هل هو على مدرسة البصرة، هل هو على مدرسة البغدادية، أو أنه أخذ من المدرسة الأندلسية، لكن إذا أشار بمثل هذه الكلمات أنه يعني يشير إلى أن هؤلاء هم أصحابه وأنه ينتمي إلى هذه المدرسة. نقول إذا اجتمع هذا النص مع نصوص أخرى دل على أنه يسير على هذه المدرسة، وإن كان هو كما لا يخفى أنه يجل سيبويه رحمه الله. كذلك أيضا مثلا لما ذكر أحد شيوخه وهو أحمد بن علي الأشبيلي قال أنه لقيه في تونس، وهذا أيضا يدل على أنه ينبغي أن تنقل هذه الكلمات منه مباشرة، يعني إثبات أن هذا أحد شيوخه وأنه لقيه في تونس، فهذا ينبغي الإفادة منه في بيان شيوخه وأين لقيهم. كذلك أيضا مثلا منهجه في النقل، يعني قلنا وذكرت أيضا أنت وذكر أكثر الزملاء أن من مصادره تفسير الطبري، لكن بقيت ملحوظة، هل هو ينقل عن الطبري مباشرة أو لا؟ وهل تفسير الطبري عنده موجود وينقل عنه مباشرة أو ينقل عنه بواسطة؟ فمثلا ذكر المؤلف رحمه الله في صفحة 412 قال ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ما نقلوه عن الطبري، وذكر المسألة، فهو نقل هذا تقريبا بالمعنى عن ابن عطية، لم ينقله عن الطبري بدليل اختلاف ما نقل عن الطبري عما ما هو في كتابه. وأيضا هو رحمه الله نص أنهم نقلوه عنه ولم يذكر أنه قاله الطبري أو نقله عن الطبري ونحو ذلك من الألفاظ